بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة أتدارس معكم بإذن الله تعالى تكملة باب أو كتاب الصلاة من الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وقبل الدخول في باب شروط الصلاة، أحببت أن أنبه على أمر كان على بالي بالأمس، ولكن أردت أن أتثبت أكثر، وذلك في دعاء الأذان، لما قلت إن الحديث ورد بلفظ من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فأريد أن أنبه على مسألة نبه عليها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل الجزء الأول صفحة 260 حديث رقم 43 بعد 200، وذلك أن الألباني رحمه الله تعالى نبه على بعض الألفاظ التي يزيدها بعض الناس ولم تثبت في الحديث، قد تكون جاءت من طرق ضعيفة. من ذلك قال زيادة: إنك لا تخلف الميعاد، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته، إلى هنا السنة الثابتة. وأما إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة لم تثبت، وبالتالي لا يشرع أن يقولها من سمع النداء. الثانية زيادة: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، فهي زيادة ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وكذا زيادة بعد أن تقول الدعاء: يا أرحم الراحمين، وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين، أيضا نبه الألباني رحمه الله تعالى على أنها زيادة غير صحيحة، والواجب على المسلم أن يذكر الأذكار كما علمناها إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أراد فليرجع إلى إرواء الغليل في الجزء الأول حديث رقم 243. والآن نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية، حيث قال: باب شروط الصلاة، ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل، ولا يسبل، ولا يصلي في ثوب حرير، ولا ثوب شهرة، ولا ثوب شهرة، ولا مغصوب، وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها، أو في حكم المشاهد لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. هذا الباب باب شروط الصلاة الذي أورده الشوكاني رحمه الله تعالى، ابتدأه بقوله كما سبق ويجب على المصلي إلى آخره. شروط الصلاة، الشروط جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، فمن صلى بغير طهارة لا تقبل صلاته كما مر معنا. ولا يلزم أن يكون الإنسان متوضئ أن يصلي، فممكن يصلي وممكن لا يصلي. طبعا تطوعا، أما الصلوات الخمس فمعلوم حكمها. قال رحمه الله تعالى: ويجب على المصلي تطهير ثوبه، لعموم قوله تعالى: وثيابك فطهر. ولحديث جابر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، في الثوب الذي يأتي فيه أهله، قال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله، يعني من النجاسات. قال الشوكاني: وبدنه، أي يجب على المصلي تطهير بدنه، أي يجب على المصلي تطهير بدنه، لأنه إذا طلب منه أن يطهر ثوبه فبدنه من باب أولى. ولحديث أسماء قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. وقوله: ومكانه من النجاسة، أي يطهر المكان من النجاسة. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه حديث الأعرابي الذي بال في ناحية أو طائفة من المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهراق عليه ذنوبا من ماء. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر تطهير الثياب، تطهير البدن، تطهير المكان من ماذا؟ قال: من النجاسة. قال: وستر عورته، أي يجب على المصلي أن يستر عورته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بالغة، إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغة إلا بخمار. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. ولحديث: من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. فستر العورة بالنسبة للرجل يستر ما بين سرته إلى ركبته مع ستر عاتقه، للحديث السابق: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين. قال رحمه الله: ولا يشتمل الصماء. والصماء ما هو؟ قالوا: هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده ولا يرفع شيئا من جوانبه، بحيث أنه لا يستطيع أن يخرج يده إلا من أسفل. لماذا؟ لأنه ملتحف بالثوب. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، قال: وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال: ولا يسدل. والسدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، قال: ولا يكفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يكفت الثياب. ما هو كفت الثوب؟ قال: هو أن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجوزته، يعني يرفع الثوب من أسفل ويلفه في وسطه مثلا. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفت الرجل الثوب، لقوله: ولا يكفت الثياب. ولا يصلي في ثوب حرير، أي الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير. وسيأتي إن شاء الله في كتاب اللباس في موضعه أن الثوب لو كان فيه في بعض المواطن تطريز بالحرير أنه لا مانع من ذلك. قال: ولا ثوب شهرة، يعني ولا يلبس ثوب شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. والثوب الشهرة هو الذي يكون غريبا في منظره أو في ألوانه أو في طريقة خياطته، فهذه الثياب منهي عن لباسها. قال: ولا مغصوب، يعني ولا يصلي في ثوب مغصوب. لماذا؟ لأنه ظلم أن تغصب أشياء الناس وأن تأخذها ظالما، هذا حرام، والأدلة في ذلك مشهورة معلومة. فإذا كان خارج الصلاة محرما ففي داخلها من باب أولى. قال: وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، يعني في استقبال القبلة عليه أن إن كان قريبا من الكعبة بحيث يراها فيستقبل القبلة تماما، عينها يعني جهتها تماما، أو في حكم من يراها كمن يصلي في الحرم متأخرا عن الكعبة ولكن الصفوف متصلة، فهو يصلي بصلاتهم إلى عين الكعبة فهو في حكمهم. وكذا من كان قريبا أو ساكنا فيصلي إلى عين الكعبة وإلى جهتها. قال: أو في حكم، قال: وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. فإذا كان ساكنا بجوار الكعبة أو اتصلت الصفوف فهذا في حكم المشاهد لها، وأما إذا كان بعيدا بحيث لا يراها فهذا إلى الجهة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، وعموم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاء في حديث المسيء لصلاته قال ثم استقبل القبلة فكبر. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر شروط الصلاة وواجباتها، فمن ذلك طهارة الثياب والبدن، ومن ذلك ستر العورة، ومن ذلك استقبال القبلة، ومر معنا دخول الوقت، وأيضا يدخل فيها النية. إذن النية، استقبال النية، دخول الوقت، استقبال القبلة، الطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة، وستر العورة، وستر العورة. والمصنف رحمه الله تعالى يذهب في بعض المسائل إلى عدم اشتراط بعض الشروط التي ذكر أهل العلم أنها من شروط الصلاة، لأنها جاءت الأدلة على إيجابها ولم تأتي على اشتراطها، ومناقشته في هذا تحتاج إلى وقت وبيان، ولكن خلاصة ما يجاب عن كلامه بأن يقال إن هذه الأمور التي يرى الشوكاني رحمه الله تعالى أن الأدلة لا تدل إلا على الوجوب لا على الاشتراط، طبعا ما الفرق بين الدليل بين كون المسألة شرطا أو واجبا؟ الفرق أن الشرط إذا عدم تبطل الصلاة، أما الواجب إذا عدم فإن الصلاة تكون ناقصة ويأثم الإنسان لكن لا تبطل الصلاة. فالجواب عن هذا باختصار بأن يقال كما ذكر بعض أهل العلم إن هذه الأمور وإن كانت أدلتها واجبة أو تدل على الوجوب، إلا أن من تعمد تركها فقد أبطل صلاته بعض أهل العلم، فمن هذه الحيثية شابهت هذه الأمور الواجبة الأمور المشترطة فأعطوها حكم الشرط. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة، باب كيفية الصلاة. قال رحمه الله تعالى لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربع والضم والتوجه بعد التكبيرة، والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. هذا الباب باب كيفية الصلاة. مر معنا أن الألباني رحمه الله تعالى جمع كتابا سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها رأي العين، وأنه اجتهد رحمه الله تعالى لجمع كل ما ورد من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة وما يتعلق بها، وأنه كتاب جامع ومهم في هذا الباب. ومر معنا أيضا أنه ألف ثلاثة مؤلفات في هذا الباب: مختصر، كتيب صغير، وكتاب وسط، وكتاب كبير. الوسط في مجلد لطيف، والكبير في 3 مجلدات. قال رحمه الله تعالى، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: لا تكون شرعية إلا بالنية، أي أن الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية. وهذا معلوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والمعنى أن الإنسان لو كان واقفا ثم دنا على هيئة الركوع ثم رفع ثم نزل إلى الأرض على هيئة السجود وهو يعمل حركات رياضية، فإن هذا لا يدخل في الصلاة لأنه لم ينوي الصلاة، أو أطال الوقوف ثم قال أركع الآن ما دمت أطلت الوقوف، فهذا لا يعتبر لأنه لم ينوي ذلك. إذن لابد أن ينوي المصلي دخوله للصلاة في الصلاة. قال: وأركانها كلها مفترضة، يعني أن أركان الصلاة كلها فريضة يجب الإتيان بها وتبطل الصلاة بعدمها، من القيام والركوع والسجود. فالنية والقيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس منه والجلوس الأخير مع تشهده، فهذه هي أركانها. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا قعود التشهد الأوسط، أي أنه ليس بركن، هو واجب. طيب ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قام من التشهد ولم يجلس للتشهد الأوسط، ثم سجد سجدتي السهو، فدل هذا على أن الجلوس للتشهد الأوسط ليس بركن بل هو واجب. أيضا يدل على أن التشهد أيضا نفسه الأوسط ليس بركن. طيب، قال رحمه الله: والاستراحة، أي أن جلسة الاستراحة وهي في الركعة الأولى أو الثالثة الفردية من الصلاة الرباعية، بحيث أنه يجلس قبل أن يقوم بعد السجدة الثانية، فهذه تسمى جلسة الاستراحة، كما في حديث مالك ابن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر، يعني الركعة الأولى أو الثالثة من الرباعية من صلاته، لم ينهض، لم يقف حتى يستوي قاعدا، فهذه تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، وهي مستحبة، ليست بواجبة ولا بركن، فمن قام من السجود فعل السنة، ومن جلس من السجود قبل قيامه للاستراحة فعل أيضا السنة. قال: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، يعني الأذكار في الصلاة الواجب منها التكبير. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وتحريمها التكبير. ومر معنا الحديث الذي فيه: ثم استقبل القبلة فكبر. قال: والفاتحة في كل ركعة، يعني أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، ولكن هي ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: في كل ركعة، يعني يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، لعموم الحديث السابق. قال: ولو كان مؤتما، أي أنه تجب قراءة الفاتحة على المنفرد وهو الذي يصلي وحده، وعلى الإمام وهو الذي يصلي بالناس، وعلى المأموم المؤتم بالإمام المقتدي بالإمام، فإنه يجب عليه قراءة الفاتحة. ما الدليل؟ عموم الحديث السابق، وهذه مسألة خلافية بين العلماء وفيها خلاف طويل، ولكن الذي تدل عليه الأدلة والذي تطمئن إليه النفس، وهو مذهب أهل الحديث واختيار جماعة من المحققين، أنه تجب قراءة الفاتحة على المنفرد وعلى الإمام، وحتى المأموم يقرأها، يقرأها في سكتات الإمام، فإن لم يستطع فيتعجل في قراءتها وينصت لقراءة الإمام بعد ذلك. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى أحسن حين قال: ولو كان مؤتما. قال: والتشهد الأخير، هو الآن رحمه الله تعالى يذكر أيضا التشهد الأخير، ودليله قوله، قول عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحديث قال: والتسليم لحديث وتحليلها التسليم، لحديث وتحليلها التسليم، ولأيضا لفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم على اليمين وعن الشمال. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: وما عدا ذلك فسنن، أي ما عدا الواجبات والأركان هي سنن. قال: وهي الرفع في المواضع الأربعة لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر. وأيضا في حديث ابن عمر كان إذا دخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع، وعند الاعتدال من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. قال: والضم يعني في حال القيام يضع المصلي يمناه على يسراه لفعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث وائل بن، كما جاء في حديث وائل، وفيه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. والتوجه بعد التكبيرة، وذلك ما جاء عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، يعني لطيفة أو هنيئة. فقلت، قال أبو هريرة: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فبعد التكبيرة يسكت قليلا، وهذا هو التوجه بعد التكبيرة. قال: والتعوذ والتأمين. أما التعوذ فلعموم الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وأما التأمين فلقوله عليه الصلاة والسلام وهو قول آمين بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يؤمن الإمام فيؤمن المأموم مع تأمينه. ما الدليل؟ الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما حديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو صحيح، ولكن محمله عند العلماء أي إذا قال آمين بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتأمين فيه فضل عظيم كما سبق، والواجب على المأموم أن لا يسبق الإمام بالتأمين. فأحيانا نسمع بعض المأمومين إذا قال الإمام ولا الضالين ولم ينتهي منها تجده يؤمن آمين، أو انتهى منها ولم يؤمن الإمام أمن، أو يؤمن الإمام وبعد فترة هو يؤمن. كل هذه الصور لا توافق الحديث على القول أن المراد بقوله ولا الضالين قولوا آمين أي فأمن فتؤمنوا، وإنما الذي يوافق الحديث أن إذا أمن الإمام فقال آمين أول ما يشرع فيها فينطق منها حرف أو حرفين من الكلمة، حينها يبدأ المأموم في التأمين، فلا يؤمن قبله ولا يؤمن بعده، إنما يؤمن بعد شروع الإمام في الحرف الثاني مثلا آمي، يدخل معه المأموم حتى يحصل الأجر الوارد في ذلك. قال وقراءة غير الفاتحة معها، يعني أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام أو لفعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين أو الأخريين بأم الكتاب، والتشهد الأوسط، يعني أن التشهد الأوسط كما مر معنا أنه ليس بركن. والشوكاني رحمه الله تعالى عده هنا من السنن، وسأذكر لكم القاعدة عنده ثم أنقضها بإذن الله تعالى، لأن الصحيح أن التأمين واجب، وأن التشهد الأوسط واجب، وأن قراءة شيء سوى الفاتحة أيضا واجب. فهو يراها هنا أن التشهد الأوسط مستحب من السنن. ثم قال والأذكار الواردة في كل ركن، يعني مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، سبوع قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، يراها من السنن. أما الركوع نفسه ركن، وهذا أيضا فيه نظر. قال والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. ما الدليل؟ يعني من السنن أيضا أن تدعو في الصلاة. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من المسألة أي من الدعاء ما شاء، وفي لفظ ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فهنا خير المصلي أن يدعو بما ورد، كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو أن يذكر أو أن يدعو بدعاء لنفسه، كأن يقول ربي يسر لأموري وأصلح أبنائي أو نحو ذلك. يدعو بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية وبعد قول وبعد التعوذات الأربع. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. فيدعو كما قال المصنف رحمه الله تعالى. طيب، نلحظ أن الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر بعض السنن التي نحن نعلم أنها واجبة، وبه يفتي كثير من العلماء. طيب، الشوكاني رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم عندهم قاعدة يسيرون عليها في هذا الباب. ما هي هذه القاعدة؟ يقولون الواجبات في الصلاة هي المذكورة في الآية وفي حديث المسيء صلاته، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقالوا كل ما ذكره في حديث المسيء فهو واجب، وما لم يذكره فهو سنة. والحقيقة أن هذه القاعدة عند العلماء لا تقبل على إطلاقها، قالوا لأمور. أما الأمر الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم المسيء صلاته الأمور التي أخطأ فيها، أما ما لم يخطئ فيه فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، هناك بعض الأشياء أو بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من السنن جاءت في حديث المسيء صلاته، ولكن الشوكاني لم يقف عليها، فلذلك لا ينبغي أن يطلق القول هكذا في هذه القاعدة. وكان الشيخ صديق حسن خان القنوجي وغيره يعني يأملان بجمع طرق أحاديث المسيء صلاته، وقد قام بجمعها شيخنا محمد ابن عمر بازمول حفظه الله تعالى في رسالة، وهي مطبوعة وموجودة في موقعه. جمع ما صح من ألفاظ الحديث، فكم من صفة في الصلاة قال العلماء سنة لعدم ورودها في الحديث وقد وردت من طريق صحيح. إذن ينبغي الانتباه لهذا الأمر. ثالثا، مما ينقض هذه القاعدة وهي مسألة دقيقة، يقول العلماء رحمهم الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته ما كان واجبا حين تعليمه له، فلربما أن تكون الأخرى، الصفات الأخرى، وجبت بعد ذلك، خاصة وأننا نجد في الأحاديث الأمر فيها. إذا قال الإمام أو إذا أمن الإمام فأمنوا، صيغة أمر. التشهد لا دليل على عدم وجوده، بل يدل الدليل على الوجوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له سجدتي السهو وداوم على فعله، أعني على التشهد والجلوس له. ولذلك هنا قاعدة أيضا مهمة، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة الأصل فيها الوجوب، لأنها تفسير للآية التي فيها الأمر بالصلاة وإقامة الصلاة. ولأنها أيضا داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر، إلا إن دل الدليل على فعلها أحيانا وتركها أحيانا. فإذا دل الدليل على عدم وجوبها فحينها يقال بأنها سنن. أما أن نأتي ونضع هذه القاعدة ونجعلها حكما على الأحاديث الصحيحة التي وردت فيها صفة الصلاة، هذا بلا شك فيه نظر. وبهذا نعلم جميعا عدم صحة القاعدة التي سار عليها الشوكاني. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى مقدمة شيخنا محمد ابن عمر بازمول لكتابه حديث المسيء صلاته، فإنه ناقش الشوكاني وناقش القائلين بذلك وبين الأدلة بما هو كاف شاف بإذن الله تعالى في المسألة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا جميعا من كل سوء، وأن يصلح أهالينا أبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، أن يصلح أحوالهم لكل خير، وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. هذه الدنيا دار ممر، فينبغي للعبد أن لا يفتن بزينتها، وأن لا يظن نفسه أنه خالد. فكم ممن أمسى لم يصبح، وممن أصبح لم يمسي، وكم ممن كان يأمل أن يفعل كذا وكذا وكذا فعاجلته المنية قبل أن يفعل شيئا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يغضبه ويسخطه منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.